بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه أن الفصل بين الرجل والمرأة إذا كان أقل من شبر واحد فيحكم ببطلان الصلاة، فيكون هذا من أحد الموانع المعتبرة في الصلاة، إذ ليس لنا دليل على التجويز فأقل من ذلك. وأما إذا كان الفصل أزيد من شبرين فتكون الصلاة مكروهة لا ممنوعة. هذا تحصل مما ذكرنا، والكلام فعلا فيما يرتفع به المنع أو يرتفع به الكراهة. ذكر أمورا، الماتن قدس الله نفسه ذكر أمورا ترتفع بها الكراهة على المانع فيما إذا كان أحد هذه الأمور. من جملة ما ذكره مما يرتفع به الكراهة على المانع وجود الحائل بين الرجل والمرأة. إذا فرزنا أن بينهما حائلا وحاجزان كما في الصحيحة المذكورة ترتفع به الكراهة أو يرتفع به المانع، ولو فرزنا أن الفصل بينهما أقل من شبر واحد. ولا يفرق في الحائل بينما إذا كان طويلا أم كان قصيرا، فالحائط الموجود بين الرجل والمرأة ولو كان قصيرا يوجب ارتفاع المانع أو ارتفاع الكراهة. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات، منها صحيحة زرارة التي ذكرناها أمس، رواها الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى زرارة، وفي هذه الصحيحة المنع عن الصلاة إلا أن يكون بينهما ما لا يتخطى أو قدر عزم الذراع. فإذا فرزنا أن الحائط بينهما موجود وكان قصيرا بمقدار لا يتخطى، لا يمكن التخطي، يعني أن يرفع الإنسان رجله ويزع في الطرف الآخر، هذا يكفي في رفع الكراهة أو في رفع المانع. ويؤيد هذه الصحيحة بما في رواية علي بن جعفر من التصريح بذلك، لأن الحائط يوجب ارتفاع المانع سواء كان الحائط قصيرا أم كان غير قصير، يعني كان طويلا. أما الصحيحة رواها الصدوق قدس الله نفسه عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى، كان شيء لا يمكن تخطيه، أو قدر عزم الذراع فساعدان، أكثر من ذلك فلا بأس. وأما رواية علي بن جعفر رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه، هذا عبد الله بن الحسن لم يوثق، بل عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن الرجل، ذلك هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه؟ قال عليه السلام: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس. وذكرنا أمس أن الحائط الموجود بينهما لا يعتبر أن يكون مانعا عن المشاهدة، إذ لا دليل على ذلك، بل يكفي مطلق الحاجز ومطلق المانع بحيث لا يكون قابلا للتخطي كان مانعا من المشاهدة أم لم يكن. وأما ما في السرائر من اعتبار الساتر قلنا إن الظاهر من الساتر أن لا يرى أحدهما الآخر وهذا معنى الساتر. وإن كانت أسب الدلالة هذه الرواية دالة على اعتبار ثالث إلا أن طريق ابن إدريس إلى كتاب أحمد بن محمد هذا لم يظهر هذا الطريق بأي طريق يروي، فلعل هذا اجتهاد من جزم بإسناد هذا الكتاب، يعني بأن هذا الكتاب من أحمد بن محمد ولا علم لنا بذلك، الطريق مجهول. فلأجل ذلك الصحيح ما ذكره الماتين من أن مطلق الحاجز يكون رافعا للكراهة أو المانع ولو فرزنا أنه غير مانعنا للمشاهدة، بل إن تلك الرواية يعني رواية التي كان فيه الحائط الذي فيه الكبالي محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل يسلي في مسجده حيطانه كمن كله قبلته وجانباه وامرأته تسلي خياله يراها ولا يراه ولا تراه. قال عليه السلام لا بأس. هذه السيئة أيضا تكون مأكدة لذلك، ما أن مثل هذه الحائط الذي فيه كوان لا يمنع من المشاهدة. وكذلك صحيحة زرارة التي ذكرناها الآن في الحائط القصير لا يمنع الحائط القصير من المشاهدة، حال الجلوس أو حال القيام المرأة ترى الرجل والرجل يرى المرأة، لا بأس بذلك. هذا أحد الأمور التي ترتفع بها الكراهة أو المنع. الثاني مما ترتفع به الكراهة أو المنع بعد عشرة أذرع، وادعي على ذلك الإجماع أن بعد عشرة أذرع هذا فساعة هذا يوجب رفع المنع أو رفع الكراهة. فإن تم الإجماع وعلمنا بالحكم من طريق الإجماع ظهر لنا ذلك وبلا إشكال فيه، وإلا فتتميمه بالدليل يعني بالروايات مشملون. فإنما يمكن أن يستدل به على ذلك يعني بارتفاع الكراهة أو المن ببعد عشرة أذرع روايتان، إحدى الروايتين قاصرة سندان والأخرى قاصرة دلالتان. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال عليه السلام لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك. هذه رواية بحسب السند موثقة، ولكن بحسب الدلالة اعتبر في هذه الرواية أن يكون البعد أكثر من عشرة أذرع، فإذا كان عشرة أذرع الكراهة أو المنع لا ترتفع. والدعوى أن المراد بأكثر من عشرة أذرع المراد بذلك عشرة أذرع فساعده، كما ثبت ذلك في الآية المباركة فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان لعلهم. المراد إن كن فوق اثنتين وإن كن نساء فوق اثنتين المراد بذلك اثنتان وما فوق، فإن الأخت الواحدة ثلث النصف، وإذا كان الوارث منحصرا بأختين يكون لهما الثلثان. فالمراد بقوله سبحانه وإن كن نساء فوق اثنتين يعني البنت، البنت الواحدة، والبنتان، فإن كنا نساء فوق اثنتين، المراد اثنتان وما زاد، والقرينة على ذلك إذن في الآية المذكورة موجودة، لأنه سبحانه ذكر أنه فإن كانت واحدة فلهن النصف، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان. وإذا فرزنا أنهما يعني أن الأختين اثنتان لم يذكر حكمه في الآية المباركة، وهذا بعيد جدا. فالمراد بقوله سبحانه إن كنا مع قتل نزل عن الروايات، إلا الروايات واضحة بحث دلالة على ذلك. وهذا ثبت في الآية المباركة. ودعا صاحب الجواهر قدس الله نفسه في بحث استثناء الدرهم البغلي أن الدم إذا كان بهذا المقدار أيضا يكون مانعا. هنا أيضا بهذه العبارة وردت الرواية إذا زاد على الدرهم عنوان الزيادة، إذا قدس الله نفسه أن هذا متعارف في كلام العرب أنهم يستعملون هذا الكلام في مقام بيان أن موضوع الحكم هو المذكور فصاعدا، لا أن المراد به خصوص الزائد إن زاد على مقدار الدرهم، يعني الدرهم وما زاد في مقابل ما إذا كان أقل من درهم، بس تشهد بالآية المباركة. ولكن هذا لم يثبت، بل ظاهر قوله عليه السلام إذا كان البعد بينهما أكثر من 10 أذرع أن الرافع للكراهة أو المنع ما إذا بلغ البعد هذا المقدار، يعني كان أكثر من 10، فإذا لم يكن كذلك ولو كان بمقدار 10 أذرع لا ترتفع الكراهة أو المنع. فبهذه الرواية الموثقة لا يمكننا الاستدلال على إبطاء المنع أو الكراهة. وأما الرواية الأخرى رواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يسلي ظهن وأمامه امرأة تسلي بينهما 10 أذرع، قال عليه السلام لا بأس ليمز في صلاته. هذه الرواية واضحة الدلالة أن البعد بمقدار 10 أذرع هذا رافع للمن ليمز في صلاته ولا بأس بذلك، إلا أنها بحسب السند قاصرة، حيث إن في السند عبد الله بن الحسن على ما ذكرناه الآن، وهذا لم يوثق. إذن فإن ثبت إجماع تحقيقا وكشفنا بذلك قول المعصوم عليه السلام فلا إشكال، وإلا فارتفاع الكراهة مشكل. والذي يسهل القطع أننا لم نقل بالمنع فيما زاد على مقدار الشبرين، فهنا لا منع جزما وأمر الكراهة هينون. هذا الأمر الثاني الذي في نفي المقام. الثالث تأخر المرأة مكانا بحسب الصدق، أي بحسب الصدق العرفي، الظاهر يريد ذلك، يعني أن لا يسبق عرفا أنهما يسليان وأحدهما بهيال الآخر، بل يقال إن المرأة تسلي خلف الرجل والرجل مقدم على المرأة بحسب الصدق الخارجي. إذا أراد ذلك لا أنه بحسب الدقة العقلية، إذا فرزنا أن خطا مستقيما مثلا رسمنا هذا الخط تكون المرأة مقدارا متأخرة عن الرجل بمقدار 2 أو 2، هذا لا ينافي الصدق العرفي أنه يسلي بحيال المرأة أو المرأة تسلي بحيال الرجل. ولكن إذا صدق عرفا أن الرجل يسلي قدام المرأة وأمام المرأة والمرأة تسلي خلفه هذا ترتفع به الكراهة، فإن الروايات الواردة في المقام كلها على ما تقدم أن المرأة تسلي عن يمين الرجل أو عن يسار الرجل أو بين يديه أو بحياله أو بحذاء، هذه العناوين المذكورة كل ذلك لا يصدق. بل يسبق أن الرجل متقدم على المرأة والمرأة متأخرة عن الرجل، ويدل على ذلك حينئذ صحيح زرارة قال: إلا أن يكون الرجل قدام المرأة ولو بصدره. فصرح سلام الله عليه بأن التقدم بهذا المقدار أيضا كاف، كأن يكون الرجل مقدما على المرأة ولو كان التقدم بصدره. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال عليه السلام: لا تصلي المرأة بحيال الرجل، يعني يكون مساويا له، تكون مساوية له عرفا، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. فإذا صدق هذا المقدار عرفا أن الرجل قدام المرأة ولو كان التقدم بمقدار صدره، هذا يرتفع به الكراهة أو المنع، يعني إذا كان الفصل بينهما أقل من شبرين يرتفع المنع، إذا أكثر من ذلك ترتفع الكراهة، هذا إذا لا ينبغي الإشكال فيه. الرابع مما ذكره قدس الله نفسه الماتين مما ترتفع به الكراهة أو المنع أن يكون أحدهما في موضع آل عن الآخر، أحدهما يصلي في مكان والآخر يصلي في مكان آخر أعلى منه. قد ذكر في العبارة: بحيث لا يسبق أن أحدهما يصلي بحيال الآخر أو أن المرأة بين يدي الرجل. معلوم على العناوين المذكورة في الروايات هذه العناوين، أن يسبق أن المرأة تصلي بين يدي الرجل أو تصلي وهي بحذاء أو بحياله أو عن يمينه أو عن يساره، هذه العناوين المذكورة. فإذا فرزنا أنها وقفت في مكان آل أو بالعكس، المرأة تصلي في مكان صافٍ والرجل في مكان آل، بمقدار لا يسبق عرفا أن المرأة تصلي بحيال الرجل لا موضوع للمنع أو الكراهة. نعم، إذا كان الفصل قليلا جدا الارتفاع بنظر العرف مقدار لا يزر بصدق هذا العنوان، كما إذا كان بمقدار شبر أو نصف شبر فيصح أن يقال إن المرأة تصلي بين يدي الرجل أو بحياله. إذا كان كذلك يثبت المنع أو الكراهة على التفصيل المتقدم، يعني إذا كان الفصل أقل من شبرين يمنع، وإذا كان أكثر من ذلك يكره، إلا أن يكون أحد بل ما ذكرناه من الموانع موجودا. هذا ما ذكره بل مما يرتفع به المانع. وذكر قدس الله نفسه في أثناء ذكر ما يرتفع به الكراهة أو المنع، ذكر أن العبرة في المنع أو الكراهة بالصلاة الصحيحة لولا المهازات، مع قصر النظر عن المهازات كانت الصلاة صحيحة. فلو فرزنا أن الصلاة فاسدة، صلاة أحدهما فاسدة، المرأة تصلي ولكن صلاتها فاسدة، لا مانع من أن يصلي الرجل بحيالها ولو فرزنا أن الفصل أقل من شبرين، أو بالنسبة إلى الكراهة كان الفصل أزيد من شبرين ودون عشرة أذرع لا كراهة في ذلك، فإن هذه ليست بصلاة وإنما هي صورة صلاة. وهكذا فيما إذا فرزنا أنهما شرعا في الصلاة آنا واحدا ولكن صلاة أحدهما فاسدة في نفسها، صلاة الآخر لا تكون فاسدة بذلك أو لا تكون مكروهة إذا كان الفصل أكثر من شبر مثلا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على أحد أمره، إما دعوى أن لفظ الصلاة كغيره من ألفاظ العبادات موضوع للصحيح، فغير الصحيح لا يكون مصداقا لهذا العنوان. وفي المقام وإن لم يمكن إرادة الصحيح من جميع الجهات، لا يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي، لا يمكن أن يفرز صلاة صحيحة من جميع الجهات حتى من جهة المهازات، هذا غير ممكن. إذ بعد المانع كيف يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ لا يتحقق مصداق لذلك. فلا بد من حمل هذا اللفظ على الصحيح من غير هذه الجهة، كما في غير المقام مما دل على مانعية شيء في الصلاة، النهي عن صلاة الحائض وغير الحائض، جميع الموانع التي بل ذكرت بعنوان النهي عن الصلاة مقترنا بهذا الشيء، لا يمكن أن يراد به الصلاة السيئة من جميع الجهات حتى من جهة هذا النهي، هذا لا يمكن. وأما الصلاة السيئة من غير هذه الجهة، يعني تامة الأجزاء والشرائط لولا جهة المهازات، هذا ممكنون. فيهمل اللفظ على الصلاة السيئة، فلا منع من أن يصلي أحدهما فاسدة لا تمنع هذا عن صلاة الآخر أو لا توجب كراهته. إما هذا الأمر مبني على دعوى أن الألفاظ موضوعة للصحيح، إذا كان كذلك فقد ذكرنا في محله أن الأمر على خلاف ذلك، بل الصحيح أن ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات موضوعة للأم من الصحيح والفاسد لا لخصوص الصحيح، وقد تقدم الكلام فيه في بحث الأصول المفصلة. فلا موجب لهذا الهم. أو يدعى أن اللفظ لن كان موضوعا للأم إلا أنه بحسب الانصراف العرفي ينصرف إلى الصلاة السيئة، هذه الدعوة أزعف من الدعوة الأولى، إذ لا موجب لهذا الانصراف أبدا، أي وجه لهذا الانصراف. إن كان منشأ الانصراف وغلبة الوجود، حيث إن أفرد أكثر أفراد الصلاة الموجودة خارجا صحيحة، فهذا على تقدير التسليم مع أنه ليس كذلك، لا يبعد دعوى أن أكثر أفراد الصلاة في الخارج فاسدة، صلاة البدويين، صلاة البالي، نساء جملة من النساء بل جملة من الرجال لا يتعلمون أحكام الصلاة، ليس أن الموجود في الخارج أكثر أفراد الصلاة صحيحة والفاسدة قليلة. وعلى تقدير التسليم، ليست الكثرة بمقدار يوجب الانصراف، يعني كان ذلك الفرد شاذا نادرا، مثلا الصلاة الفاسدة شاذة نادرة، ليس كذلك قطعا. نفرض أن الصلاة الصحيحة أكثر من الصلاة الفاسدة، لكن ليست الصلاة الفاسدة نادرة، على أن غلبة الوجود لا توجب الانصراف أصلا، لا يختص بالمطلق بالأفراد الشائعة. وأما كثرة الاستعمال، استعمال لفظ الصلاة في الصحيح يدعى أن الانصراف من جهة كثرة الاستعمال، هذا أيضا ليس كذلك، بل الصلاة يستعمل في الجامع بين الصحيح والفاسد أكثر الاستعمالات، كذلك فلا نعرف وجها للانصراف، فإن تم ذلك أيضا بإجماع مثلا كما الدعية، إن ثبت ذلك فهو، وإلا فلا نعرف وجها لذلك، لا فرق في المانعية بين أن تكون الصلاة صحيحة وأن لا تكون صحيحة. نعم، لو فرضنا أن الفساد من جهة فقد الأركان، من جهة عدم الطهارة أو عدم الركوع والسجود، هذا كذلك، لأنه ليس بصلاة. ذكرنا في بحث الصحيح والأم أن الصلاة مقدمها الطهور والركوع والسجود، فإذا فرضنا أنها فاقدة لشيء من ذلك فهي ليست بصلاة، صورة الصلاة لا بأس بذلك. وهكذا مثل صلاة الميت أيضا، لو فرضنا أن الرجل يصلي صلاة الميت وبهذا امرأة تصلي صلاة أخرى لا بأس به، لأن صلاة الميت ليست بصلاة وإنما هي دعاء وذكر. فالمتأصل مما ذكرنا أن العبرة بصدق الصلاة، كل ما صدق لفظ الصلاة بهذا العنوان على شيء يعتبر أن لا يقارنه أمر آخر صلاة أخرى. اقتران الصلاتين أن تكون إحداهما مع الآخر والآخر يصلي بحياله وبحذاه، أو أن المرأة تصلي بين يدي الرجل، كل ما صدق هذا العنوان يكون مانعا أو يكون موجبا للكراهة على التفصيل المتقدم. ذكر هنا أمرا آخر نذكره فيما بعد إن شاء الله، وأن هذا الحكم منعا أو كراهة هل يختص بالمتأخر صلاة، وفيما إذا تقارنت الصلاتان يشملهما معا، أو أنه كما يعمهما يعم المتقدم أيضا. فلو صلى الرجل وبعد ما شرع في الصلاة صلت المرأة بهياله أو بين يديه تبطل صلاتهما معا، أو أن البطلان يختص بالصلاة المتأخرة وبالمقارنة. هذا نتكلم فيه إن شاء الله.